أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كان الكلام ما زال في مسألة بيع ما لم يقبض ورأي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في المسألة واضح وهو إن كان ما لم يقبض هو مما يكال أو يوزن فلا يجوز بيعه قبل القابض إلا أن تبيعه تولية يعني تبيعه بلا ربح أما أن تبيعه مع الربح فمرفوض وقلنا له كيف حصلت على هذه النتيجة قال هذا ما حصلت عليه جمعا بين الأخبار المتعددة كثير من الروايات التي ذكرناها وقرأناها في الدروس الماضية جمعها وخرج بهذه النتيجة وهو إذا ذهبت أنا المشتري إذا ذهبت إلى زيد واشتريت منه مثلا 100 كيلو من الحنطة ولم أقبضها بعد ما قبضتها فهل يجوز لي أن أبيعها إلى قال الشيخ الأعظم رحمه الله بما أن الحنطة تباع بالكيل وبالوزن فلا يجوز لك أن تبيع هذه الحنطة قبل أن تقوم بقبضها مع الربح أما إذا تريد تبيعها بدون ربح يعني اشتريتها بمية تبيعها بمية فلا بأس هذا رأي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في المسألة وهناك آراء أخرى قد تطرقنا إليها من جملة الآراء يكره بيع ما لم يقبض هذا رأي ومن جملة الآراء هي مسألة أنه الحرمة عدم جواز بيع ما لم يقبض ما مختص بالمكيل والموزون تشمل كل شيء كل شيء تشتريه فلا يحق لك أن تبيعه قبل أن تقبضه لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما لم يقبض هذا هم رأي ومن جمرة الآراء كذلك التي ذكرناها أن مسألة لا تبيع ما لم تقبض شنو؟ فإنها ناظرة إلى المكيلي والموزون من الطعام واضح؟ وليس كل مكيل وموزون فقط إن كان طعاما وقيل بعدم الجواز يعني الفساد وعدم الصحة وقيل بالكراهة كل ذني أقوال متعددة حد أمس إحنا ذكرنا كم رأي آراء رئيسية 6 آراء عليكم السلام ذكرنا 6 آراء رئيسية في المسألة وبما أننا قد ذكرنا في درس البارحة أن هناك بعض الفقهاء الذين قالوا لا تبع ما لم تقبض ناظر ليست ناظر إلى المكيل والموزون مطلقا وإنما ناظر إلى خصوص الطعام الآن نريد نتطرق فما هو المقصود من الطعام لأن بعض العلماء قالوا الطعام كل ما يؤكل بعضهم قالوا لا الطعام هو الحنطة والشعير فقط وبعضهم قال الطعام هو الحنطة فقط فما هو الصحيح وصلنا لهنا بل قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى والمراد بالطعام يحتمل أن يكون مطلق ما أعد للأكل حنطة شعير تمر زبيب ذرة حمص عدس ماش كل ما عد للأكل فهو طعام كما قيل أنه موضوع له لغة يعني بعض علماء اللغة أو بعض الفقهاء نقلوا عن بعض علماء اللغة أن الطعام لغة هو ماذا؟ ما يؤكل ما عد للأكل ويحتمل أن يكون خصوص الحنطة والشعير هذا المراد من الطعام بس الحنطة والشعير يعني لا تبيع ما لم تقبض من الحنطة والشعير بل قيل إنه معناه شرعا مو لغة قال أن الشريعة لما تطلق عنوان الطعام فإنها تريد الحنطة والشعير فقط. يقول هكذا ورد في كلمات المعصومين عليهم السلام عند إطلاق عنوان الطعام. وحكي عن فخر الدين يعني فخر المحققين الحلي رحمه الله تعالى، نقله عن والده عن العلامة رحمه الله تعالى، وحكي اختياره عن بعض المتأخرين بعض الفقهاء المتأخرين، هذا رأيهم، وهو أن الطعام الشرعي هو الحنطة والشعير، فإذا وردت كلمة طعام في النصوص الشرعية فهي خصوص من؟ فهي خصوص الحنطة والشعير. الحد الآن كم دعوة عندنا أو كم احتمال؟ احتمال أن الطعام كل ما يؤكل، واحتمال أن الطعام خصوص الحنطة والشعير. الاحتمال الأول ماذا يؤيد الاحتمال الأول؟ اللغة. والاحتمال الثاني ماذا يؤيد الاحتمال الثاني؟ الشريعة، يقال هذا مصطلح شرعي جيد. وعن الشهيد الأول رحمه الله أنه حكى عن التحرير للعلامة رحمه الله أنه الحنطة خاصة، هذا صار عندنا احتمال إيش؟ احتمال ثالث أن الطعام هو الحنطة فقط. وحكي عن بعض أهل اللغة، يقول بعض أهل اللغة قالوا إذا أطلق الطعام فهو الحنطة فقط. بما أن الشيخ الأعظم رحمه الله هاي المسألة متهمة، ليش متهمة؟ لأنه يرى أن المحظورية في بيع ما لم يقبض المن تشمل كل مكيل وموزون، هو ما مختص بالطعام على موديات شي يقول. فما هو المراد من الطعام؟ هل هو ما يؤكل؟ هل هو الحنطة والشعير؟ هل هو الحنطة فقط؟ هاي المسألة ما تهم، لأنه يرى كل ما يكال ويوزن هو ماذا؟ هو محل منع. جيد، هو واضح. بقي عندنا شيء، احنا الآن في أواخر المسألة ما عندنا شيء بعد، أمور بسيطة اليوم ما عندنا صعوبة. بقي عندنا شيء وهو الحكم الشرعي، وهو لا تبيع ما لم تقبض، هل يشمل ما اشتريته كليا وجزئيا أم الجزئي فقط؟ يعني تارة أنا المشتري أذهب إلى من يبيع الحنطة فماذا أجد؟ أجد 50 كيلو من الحنطة، فقلت له أشتري هذه 50، هذه هذا شو نسمي البيع جزئي مشخص، هذه يعني إذا رحت وجيتك ورا يوم يومين ورا أسبوع ورا شهر إيش تنطيني؟ هذه، لأن البيع تعلق بهذه، هاي المجموعة المشخصة، هذا يسموه بيع الجزئي، بيع الخاص، بيع المشخص. ومرة أجي إلى من يبيع الحنطة فأجد عنده 1000 كيلو من الحنطة، فأقول له أشتري 50 كيلو من هذه 1000، هذا شو نسميه؟ كلي، هذا كلي لأن ما مشخص، 50 من 1000 يعني هاي 1000 كم حصة؟ 20 حصة. أنا شو اشتريت؟ 1 من 20، بس هذا 1 من 20 مميز؟ لا ما مميز، وإنما شنو؟ مشاع خليط. نرجع لمسألتنا، عندما قال الشارع من اشترى حنطة ولم يقبض الحنطة، الحنطة من باب أنها مكيل وموزون حسب مثالنا، من اشترى حنطة ولم يقبض الحنطة لا يجوز له أن يبيعها لغيره لقاعدة لا تبيع ما لم تقبض. نسأل سؤال، هذا الحكم الشرعي يشمل الصورة الأولى لمن أشتري 50 مشخصة؟ لو يشمل الصورة الثانية أيضا وهي فيما لو اشتريت 50 من 1000. هنا وقع خلاف بين الفقهاء، والشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى يقول كلاهما مشمولان، كلاهما مشمولان. لذلك قال ثم إن الظاهر إن أصل عنوان المسألة مختص بالمبيع الشخصي، كما يظهر من الاستدلال في التذكرة للمانعين بضعف الملك قبل القبض لانفساخه إلى آخره. يقول الظاهر 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 حسب استدلالات من؟ استدلالات العلامة رحمه الله. بعدين يطلع رأيه، رأيه شو يقول؟ لا فرق بينهما. يقول بس الذي يقرأ استدلالات العلامة رحمه الله في التذكرة وفي غيرها يجد أن الظاهر من كلماته أنه لا تبع ما لم تقبض مختص بمن؟ بالمشخص. يعني في مثال، أشتري منك هذه 50 كيلو. قال ثم إن الظاهر إن أصل عنوان المسألة مختص بالمبيع الشخصي، يعني في الصورة الأولى كما يظهر. هذا منين يظهر الكلام؟ كما يظهر من الاستدلال في التذكرة للمانعين، العلامة الحلي رحمه الله لما ذكر آراء الذين منعوا من بيع ما لم يقبض وذكر أدلتهم اللي هي مجموعة من الروايات، أشار إلى أن يظهر أن الحكم مختص بالمبيع الشخصي. كيف؟ بضعف الملك قبل القبض. هيك عدة إشارات كلمات هي التي استشعرنا منها ذلك. الملك قبل القبض ضعيف. يعني شلون؟ عليكم السلام. يعني عندما أشتري منك شيئا وما أقبضه سلطنتي عليه قوية أو ضعيفة؟ ضعيفة. بدليل لمن يتلف قبل أن أقبض أنا، لمن يتلف أنت تخسره، مسؤوليتك يصير مو مسؤوليتي، معناها أنت اللي مهيمن عليه، لذلك أنت ضامن ولست أنا، لقاعدة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه. قال بضعف الملك قبل القبض لانفساخه بالتلف. احنا شفسرنا اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، فسرناها يعني البيع شبيه فسخ، هذا معناها اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، يعني تلف، اذا تلف معناها البيع انفسخ بيناتنا، هذا معناها فهو من مال بائعه. يعني رجع شنو؟ يعني رجع فلوس اللي اخذها البائع، رجعها للمشتري، لأن المبيع ما يقدر، بعد البايع ما يقدر يسلمك المبيع، تلف راح ضاع. وكون المبيع مضمونا على البائع فولاية المشتري على التصرف شبيهة ضعيفة، ولاية المشتري على التصرف قبل القبض، ولاية المشتري قبل القبض ضعيفة في هذه الناحية. وذكر العلامة رحمه الله في التذكرة الكلي الغير المقبوض في فروع المسألة، وقال المبيع إن كان دينا، دينا يعني شنو؟ كلي، هو هذا الكلي معناه دين، كلي في الذمة يعني دين. يعني لما أجيك أنا شو أقول لك؟ أطلبك 50 كيلو، لأن طيتك فلوس واشتريت من عندك 50 كيلو، أعطيني 50 كيلو، هذا 50 كيلو في ذمتك، لأن أنا ما اشتريته مشخص في الخارج وأقول لك دور لي 50 كيلو ملاتي وانطيني ياهن، لا، في ذمتك 50 كيلو، إذن هو في حكم من؟ في حكم الدين. قال لم يجز بيعه قبل قبضه. إيش قال؟ عند المانعين، لأن المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه، فمع عدمه يعني فمع عدمه أو لا، فلا يجوز بيع السلم قبل قبضه ولا الاستبدال به، وبه قال الشافعي انتهى. لأنه كما قلنا كتاب تذكرة الفقهاء فقه وقارن، لذلك من الطبيعي ينقل عن من؟ ينقل عن المخالفين. طبعا إحنا لا نتأثر بما يقول العلامة رحمه الله ولا نتأثر بما يقول الفقهاء المانعين، سواء كانوا رأيهم يتوافق معنا أو يختلف، إحنا بمن نتأثر؟ يعني أنا أتكلم الآن بلسان الشيخ الأعظم رحمه الله، يقول نتأثر بالأدلة، راجع الأدلة، راجع الروايات. والشيخ الأعظم رحمه الله من أصحاب دعم فكرة الشهرة، يعني الرواية إذا أنا ما قاعد أفهمها ووجدت مشهور المتقدمين فهم منها شيئا، هذا هم حج علي. يقول فنحن نتأثر بالرواية وبعد وبالفتاوى التي صدرت على طبق الرواية، إن كان في الرواية غموض يعني وماكو وضوح. يقول فلما راجعنا الروايات والفتاوى وجدنا أنهم لا يفرقون بين الجزئي وبين الكلي. لا تبيع ما لم تقبض سواء كان جزئيا أو كان كليا. قال وكيف كان فلا فرق في النص والفتوى بناء على المنع بين المبيع المعين وبين من والكلي، بل ولا بناء على الجواز. يقول حتى الفقهاء الذين أجازوا بيع ما لم يقبض وحكموا بكراهته وبعدم حرمته، فماذا قالوا؟ هم ما يفرقون، ما فرقوا، قالوا يكره بيع ما لم يقبض سواء كان كليا أو كان جزئيا. واضح إن شاء الله؟ جيد. بقي شيء أخير، وهو إحنا أكثر من مرة ماذا قلنا؟ لا يجوز بيع ما لم يقبض، لا يجوز بيع ما لم يقبض. يعني شنو يا لا يجوز؟ أشرنا فيما سبق أن المراد من الجواز وعدم الجواز هو الوضعي وليس التكليفي. يعني مو معناها أنا إذا بعت ما لم يقبض حرام وعلي إثم بس البيع صحيح، مو الشكل ولا. لأننا درسنا في الأصول أن النهي عن المعاملة لا يقتضي فساد المعاملة، إثم بلا فساد، مو الشكل درسنا ولا. لذلك في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني البيع شنو؟ محرم، لأنه استهان بمن؟ استهان بالصلاة، استهان بذكر الله عز وجل. اترك البيع، فإذا باع واشترى أثم، والبيع والشراء صحيح؟ صحيح. فإذا ورد نهي عن المعاملة فهي ماذا؟ في دائرة الحكم التكليفي قد تكون محرمة، إلا أنها صحيحة، لأن ماكو ملازمة بين الحرمة وبين من؟ وبين الفساد في المعاملات. أكو ملازمة بين الحرمة وبين الفساد في العبادات. لا تصلي في الأرض المخصوبة يعني صلاتك محرمة وفاسدة، لا تصوم يوم العيد يعني صومك محرم وفاسد. أما في المعاملات لا، في المعاملات قد تكون هناك حرمة تكليفية ولكن لا توجد هناك حرمة وضعية. نجي لمسألتنا، لا تبيع ما لم تقبض، هاي الحرمة تكليفية أو وضعية؟ إذا قلنا تكليفية شنو معناها؟ معناها أكو إثم بس مو بالضرورة أكو بطلان. ولكننا عندما نقرأ الروايات الشريفة ونقرأ الكلمات المنيفة للفقهاء نحس أكو بطلان لو أكو حرمة تكليفية، أكو بطلان. لا تبيع ما لم تقبض يعني البيع باطل، إذن الحرمة وضعية وليست تكليفية. فإذا إنسان باع ما لم يقبض ما لي إثم، ماكو إثم، بس شنو أكو؟ عدم ترتب الأثار، كأنما لم يبيع. واضح الفكرة؟ لأن الحرمة وضعية فقط، ماكو إثم، ما مسوي جريمة، هو باع ما لم يقبض يعني باع بيعا غير متكامل الشروط. شنو الحل؟ الحل نقول يا ببيعك فاسد، بيعك مو صحيح، كأنما لم تبيع. تريد تبيع بيعا صحيحا أقبض وبيع.
المال حلال وسقط،
شلون؟
الثمن
لا، هنا لما يكون البيع فاسد تصير عملية إباحة، يعني كأنما أنت لما بعت ما لم تقبض وما ملتفت للحكم الشرعي بأن البيع مو صحيح، بس أكو إباحة ضمنية، يعني قد أبحت له أن يتصرف بالحنطة وهو قد أباح لك أن تتصرف بالدينار والدرهم. إثم ماكو، إثم إثم ماكو، بس ماكو آثار بيع.
من أين استنتجنا بالضبط على أنه هناك حرمة وضعية وليست حرمة تكليفية؟ لماذا لا تجتمع حرمة؟
هي نفس النصوص.
حرمة تكليفية وحرمة
نفس النصوص. إحنا من جيبه من عندنا، نجيبه من النصوص. يعني الربا مثلاً، الربا بيه حرمة تكليفية ووضعية، لأن النصوص تدل على أن الربا من الكبائر، إذن إثم به. أما هذا ماكو دلالة. أقرأ النصوص، الإمام قاعد يرشد يقول هذا البيع فاسد، معنى كلام الإمام هذا البيع باطل. أما أنت إذا سويت هذا البيع الله يذبك بالنار ويعاقبك، وما أدري بالقبر تجيك حية وما أدري شلون، ماكو شيء نصوص، ماكو شيء على.
البيع أثناء صلاة الجمعة هذا يعتبر شنو؟
هذا بي إثم فقط،
إثم وليس حرمة وضعية،
إثم وليس بطلان، إثم وليس بطلان. هاي كلها منين نحصلها إحنا؟ حصلها من الأدلة الخاصة. يعني لذلك أنا كل مسألة مع دليلها تبحث مستقلة. احنا عندنا قواعد، شوف عندنا قواعد مثلا ان النهي عن العباد المعاملة لا يقتضي شنو؟
فساد.
لا يقتضي فساد المعاملة، بس اكو جزئيات، اكو استثناءات، فكل مسألة لابد ان تبحث ماذا؟ لابد ان تبحث على حدة وتطلع بنتيجة. فالنتيجة مثلا تقول ان النهي في مسألة بيع الربا هو حرمة تكليفية ووضعية، والبيع وقت النداء هو حرمة تكليفية وليست وضعية، وبيع ما لم تقبض هو حرمة وضعية وليست تكليفية. كل واحدة شكل. منين حصلنا هذا؟ من الأدلة الخاصة.
دليل خاص لل...
بلي بلي، من الأدلة الخاصة هذا يذهب لنا. جيد. قال ثم إن ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة المانعة بطلان البيع قبل القبض، وهو المحكي عن صريح الشيخ العماني رحمه الله تعالى. العماني من الأقدمين أو من المتقدمين نسبيا، ومرة تلقاه يكتبوا الحذاء، هو نفس العماني في كتب الفقه، قاله الحذاء هو العماني، أو قاله الحسن هو نفس العماني، أو قاله ابن أبي عقيل هو نفس العماني، لأن هو الحسن ابن أبي عقيل الحذاء العماني، مو لبارك ما أربع أشخاص، ترى شخص واحد. وهو المحكي عن صريح الشيخ العماني رحمه الله. طبعا هذا الشيخ العماني رضوان الله تعالى عليه، هذا ممن سبق زمانه، ممن سبق زمانه. شلون؟ عند آراء فقهية كانوا يعتبروها آراء شاذة، يقول شنو هالرأي هذا، رأي عجيب غريب. خصوصا العلام الحلي رحمه الله في كتابه مختلف الشيعة هواي ناقشه، لأنه عنده كتب ما وصلت إنه، بس وصلت آراء للعلام الحلي رحمه الله. الآن المعاصرين، بعض المعاصرين آراءهم نفس آراء، يعني آراء مشهورة المعاصرين كذا، بعض الآراء اللي هي مشهورة بين المعاصرين تتوافق مع آراء العماني، يعني هواي سبق زمان رحمه الله. بل هو ظاهر كل من عبر بعدم الجواز، يقول كل من عبر بعدم الجواز، لما نقرأ شنو المراد من عدم الجواز، مو المراد شنو حرمة التكليفية، المراد الوضعية. بل هو ظاهر كل من عبر بعدم الجواز الذي هو معقد إجماع المبسوط في خصوص الطعام، لأن الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط ماذا ادعى الإجماع؟ لا تبيع ما لم تقبض في خصوص من؟ خصوص الطعام، وليس كل مكيل وموزون. فإن جواز البيع وعدمه ظاهران في الحكم الوضعي، يقول هنا في مسألتنا بيع ما قبضته ولا تبيع ما لم تقبض، يقول ظاهران بالحرمة التكليفية والجواز التكليفي، أو الحرمة الوضعية والجواز الوضعي. قال لا، الحرمة الوضعية والجواز الوضعي، هذا ما دلت عليه الأدلة. يقول اقرأ الروايات واستشمها، موجودة الرواية قريناها كلها تقريبا. زين، أكو واحد خالف وقال إنه الحرمة حرمة كذا؟ قال إلا أن المحكي عن المختلف أنه لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، هذا غوش دليل. يقول نقل عن العلامة رحمه الله في المختلف أننا لو بنينا على أن النهي الوارد في بيع ما لم يقبض هو نهي تكليفي، يعني حرام واحد يبيع ما لم يقبض، شو يصير النتيجة؟ البيع صحيح، لأن ماك ملازمة، درسنا بالأصول ماك ملازمة بين الحرمة التكليفية في المعاملة وبين فساد تلك المعاملة. يقول وهل يلتزم هؤلاء الفقهاء، هل يلتزمون بأن بيع ما لم يقبض حرام تكليفا وصحيح وضعا؟ اقرأ الروايات وشوف الروايات فيها دلالة على أنه ليس صحيحا. إذن النهي الوارد في الرواية ناظر إلى الصحة والفساد، وليس ناظر إلى الجواز والحرمة. قال لكن صريحه في مواضع من التذكرة وفي القواعد أن محل الخلاف الصحة والبطلان. يعني شنو محل الخلاف الصحة والبطلان؟ يعني أكو من قال بيمن من أضاف إلى الصحة والبطلان، إيش أضاف؟ الجواز وعدم الجواز التكليفي. وبالجملة الشيخ الأعظم رحمه الله يقول أنا دخلص هاي المسألة، شنو نضل إحنا بيها؟ وبالجملة فلا ينبغي الإشكال أن محل الخلاف في كلمات الأصحاب هو الحكم الوضعي فقط. يقول يعني الذين قالوا بعدم جواز بيع ما لم يقبض، يعني شنو عدم جواز؟ يعني يؤدي إلى الفساد، إلى عدم الصحة، إلى عدم انعقاد البيع. والذين قالوا بمن؟ بالجواز، يعني البيع صحيح، إلا أنه مكروه تكليفا. الذين قالوا بالجواز ماذا قالوا؟ يكره بيع ما لم يقبض. يعني شنو يكره بيع ما لم يقبض؟ يعني من الناحية الوضعية صحيح، بس من الناحية التكليفية شنو أكو؟ أكو كراهة. يقول هذا ما يفهم. إذن خلاصة ما فهمه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى، خلاصته ما هو؟ خلاصته أنه لا تبيع ما لم تقبض، ما العلاقة بالحكم التكليفي، وإنما المراد إذا بعت ما لم تقبض فبيعك فاسد، فبيعك باطل، هذا مقصوده. نقول له فماذا تقول بلحاظ الذين حكموا بالكراهة؟ ذول الذين حكموا بالكراهة دخلوا الحكم التكليفي بالموضوع لو ما دخلوا؟ نعم دخلوا، قال ماكو مشكلة. فإن مقصود الذين حكموا بالكراهة مقصودهم هكذا: لا تبيع ما لم تقبض، وإذا بعت ما لم تقبض فهو صحيح بس تتحمل كراهة، لأن هذا من الناحية التكليفية مكروه. هذا من الناحية التكليفية إيش راح يصير؟ مكروه. لذلك البعض قال نحن نتبع الأدلة، يعني مخاف واحد من عندنا يشكل شي يقول، يقول عجيب، يعني الذي يقول لا تبيع ما لم تقبض وإذا بعت بيعك فاسد بس من ناحية تكليفية لا حرمة ولا كراهة، من ناحية تكليفية لا حرمة ولا كراهة. أما هذا الذي يقول لا تبيع ما لم تقبض وإذا بعت ما لم تقبض فالبيع صحيح ولكن شنو أكو؟ كراهة. يعني راح يصير المجوز يلبسك كراهة، والمانع ما يلبسك كراهة، يقول لك لا أثم ولا كراهة، فقد هذا شيء يسبب إرباك. يا بشلون هذا يقول لا تبيع ما لم تقبض بس إذا بعت بس البيع فاسد، لا إثم ولا كراهة. وذاك يقول لك ماكو مانع أن تبيع ما لم تقبض وإذا بعت البيع شبيه صحيح بس يكره لك. يعني الذي يحكم بفساد البيع يقول لك ماكو كراهة، والذي يحكم بعدم فساد البيع وصحة البيع شي لبسك كراهة. هذا شي سبب تشويش في المطلب، شلون هذا ثبت حكم تكليفي وهو يصحح البيع وذاك يفسد البيع ويحكم بفساد البيع ولا يحكم بالكراهة؟ هو هذا دين الله لا يقاس بالعقول. هاي أدلة حسب الأدلة اللي توصلنا لها، هو هذا أن الرأي الأول يلزم منه أنه لا توجد حرمة ولا توجد كراهة وإنما يوجد فساد البيع فقط. والدليل الذي تمسك به الآخرون أنه لا توجد حرمة ولا يوجد فساد البيع وإنما ماذا يوجد؟ كراهة فقط. واضح الفكرة؟ قال وبالجملة فلا ينبغي الإشكال في أن محل الخلاف في كلمات الأصحاب هو الحكم الوضعي، وينبغي التنبيه على أمورين. ما بقى عندنا شيء، بقى عندنا 4 تنبيهات ومسألة أخيرة وينتهي الكتاب إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.